تمام الخامسة والنصف في استديوهات راديو أوريون، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. إسرائيل تعلن مقتل 5 مسلحين من حماس في رفح وتسجيل حركة نزوح بعد توسيع جيش الاحتلال للخط الأصفر. ترحيب أوروبي بخطوة الرئيس الأمريكي من أجل السلام في أوكرانيا وتأكيد أوروبا على تمسكها بسلام دائم وعادل، والرئيس الأوكراني يقول إنه سيقترح بدائل عن الخطة الأمريكية بشأن بلاده. لبنان يحيي مناسبة ذكرى استقلاله 82 بدون احتفالات نظرا للظروف بحسب الرئاسة. تحطم طائرة حربية هندية خلال عرض في معرض دبي للطيران ومقتل الطيار. أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن 5 مسلحين من حركة حماس قتلوا في غارات جوية على الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في مدينة رفح، مشيرا إلى أنهم خرجوا من بنية تحتية إرهابية تحت الأرض وفق تعبيره. إلى ذلك وصل العشرات من أهل غزة نزوحهم بعد توسيع الجيش الإسرائيلي حدود الخط الأصفر شرق القطاع، والذي تنص عليه خطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. وألقى الجيش الإسرائيلي منشورات حذر فيها سكان القطاع من الذهاب إلى المناطق الصفراء التي تقع تحت سيطرته، كما قالت وسائل إعلام. على صعيد متصل قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه قتل 13 مسلحا من حركة حماس في ضربة يوم الثلاثاء في جنوب لبنان في أحد المخيمات. يحتفل لبنان واللبنانيون هذا السبت بعيد الاستقلال 82، وعشية المناسبة أشار رئيس الجمهورية جوزيف عون في كلمة له في بداية جلسة مجلس الوزراء إلى أنه يحتفل لبنان بذكرى استقلاله، ونتمنى أن يحل عيد الاستقلال في السنة المقبلة من دون وجود أي شبر محتل من الأراضي اللبنانية، وفضلنا عدم إقامة احتفالات أو عرض عسكري في المناسبة، يقول الرئيس اللبناني نظرا للظروف التي يمر بها لبنان على أن يتم تكريم رجالات الاستقلال غدا وفق التقليد. من جهته دعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري في بيان في المناسبة إلى تجديد الالتزام بمبدأ لبنان أولا كخيار عملي لا مجرد شعار في ظل الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد. وقال سعد الحريري إن الدفاع عن لبنان وتأمين الاستقرار يقع على عاتق الجيش والقوى الأمنية. رحبت قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش الوطني في السودان والمتهمة بارتكاب فظائع في مدينة الفاشر، رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي عن نيته العمل على إنهاء الحرب في السودان بطلب من ولي العهد السعودي، وأكدت أنها سترد بشكل كامل وجاد على مبادرات الوساطة. على وقع توتر أوروبي روسي على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، أكد قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني تمسكهم بما يحافظ على المصالح الأوروبية والأوكرانية الحيوية على المدى الطويل، وذلك عقب الإعلان عن خطة أمريكية تقضي بتنازلات عدة من أوكرانيا. ورحب المستشار الألماني ميرتس والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر بالجهود الأمريكية، لكنهم أكدوا للرئيس الأوكراني زيلينسكي دعمهم الكامل والثابت في سبيل تحقيق سلام دائم وعادل. وأكد زيلينسكي أنه يعمل على الخطة، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى سلام حقيقي يضمن كرامة بلاده. وقال رئيس الأوكراني أنه سيقترح بدائل من الخطة الأمريكية في شأن بلاده بعدما أجرى محادثات هاتفية مع نائب الرئيس الأمريكي فانس. واعتبر زيلينسكي أن أوكرانيا قد تخسر دعم أمريكا بسبب خطة واشنطن حول إنهاء النزاع. وخطة رئيس ترامب للسلام في أوكرانيا تقضي بأن يتخلى الأوكرانيون عن جزء من الأراضي لصالح روسيا. من جهته رأى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن خطة السلام في أوكرانيا ينبغي أن تحترم وحدة أراضيها. تحطمت اليوم الجمعة طائرة مقاتلة هندية خلال عرض جوي في معرض دبي للطيران، على ما أفاد شاهد عيان ومسؤولون لوكالة الأنباء الفرنسية. وأشار الشاهد إلى أن الطائرة وهي من طراز تيغاس قامت بلفة على علو منخفض قبل أن تتحطم وتشتعل فيها النيران ومقتل الطيار. نصل الآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا بك عبدو.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
بداية صعبة عبدو لمولدية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا.
فعلا، حيث خسر أمام الهلال السوداني بهدفين لواحد اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وهي أول هزيمة مازن للمولودية بعد 12 مباراة في كل المسابقات سواء الجزائرية أو الإفريقية. وتقدم الهلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق عبد الرزاق عمر، قبل أن يدرك مولودية الجزائر التعادل بهدف عكسي سجله مصطفى كرشوم في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 75 سجل الهلال الهدف الثاني عن طريق محمد عبد الرحمن. وستتواصل مسابقة دوري أبطال إفريقيا في مواعيدها غدا السبت ويوم الأحد.
نعم، تونس عبد السلام تعلن عن تشكيلتها لكأس العرب.
ضمت 23 لاعبا، ونجد فيهم في حراسة المرمى أيمن دحمان، البشير بن سعيد، نور الدين الفرحاتي، وفي خط الدفاع معتز النفاتي، محمد بن علي، علي معلول، محمد أمين بن حميدة، ياسين مريا، حمزة جلاسي، مروان الصحراوي، أسامة الحدادي، وفي وسط الميدان فرجاني ساسي، حسام تقا، إسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، شهاب جبالي، محمد علي بن رمضان، وفي الهجوم عمر العيوني، نعيم السليتي، نسيم الدنداني، ريان عنان، وحازم المستوري، وفراس شوات.
وماذا عن مواعيدك الليلة عبد السلام؟
كثيرة هي المواعيد، نبدأها من كأس العالم لأقل من 17 عاما، الدور ربع نهائي الآن التوقيت 5:36، يعني بعد 9 دقائق من الآن تنطلق مباراة مهمة جدا للمنتخب المغربي أمام البرازيل، وهي مباراة ستكون مهمة لأشبال المغرب من أجل مواصلة العبور والنجاح في هذه المسابقة. في الدورية الإسبانية الليلة مباراة حساب الجولة 13 فالونس ليفانتي، وفي الدورية الفرنسية الجولة 13 قمة من قمم الجنوب الفرنسي نيس أولمبيك مارسيل عند 9:45، أما في الدورية الألمانية ولحساب الجولة 11 ماينز يلتقي هوفنهايم في 8:30.
شكرا لك عبد السلام. أنتم دائما في الاستماع إلى برامج إذاعة الشرق راديو أوريون، ونبقى وإياكم الآن مع فقرة تقارير ومقابلات إذاعتنا، ونستهلها بمقتطف لحديث مع الدكتور حسني عبيدي مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، حول الدور الألماني في إطلاق سراح الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلم صنصال.
ألمانيا لديها وزن مهم جدا داخل الاتحاد الأوروبي، هي شريك تجاري بالنسبة للجزائر. في سنة 2021-22 كان حجم التجاري تقريبا 3 مليار دولار، هناك 200 شركة ألمانية تستثمر في الجزائر. الرئيس تبون يحضر لزيارة رسمية إلى برلين، وبالتالي الوساطة الألمانية لديها وزن، وطبيعتها مختلفة جدا لأن مقاربة ألمانيا هي مقاربة هادئة. ألمانيا ليست لديها هذا البعد تاريخي للعلاقة بين فرنسا والجزائر، هذه النقطة الأولى التي لعبت دور أساسي، خاصة رسالة أرسلها الرئيس الألماني شتاينماير إلى الرئيس تبون. النقطة الثانية أنه إطلاق سراح بوعلم صنصال من قبل الرئيس تبون جاءت في سياق فرنسي جزائري مختلف تماما. غادر برونو روتاي وزير الداخلية الذي معروف عنه مقاربته استعمال ربما وسائل أخرى، الضغط، تقليل عدد التأشيرات، كذلك إجبار المسؤولين الكبار بما فيهم الدبلوماسيين على التأشيرة قبل الدخول إلى أوروبا إلى غير ذلك. خروج برونو روتاي وزير الداخلية السابق شجع في النهاية هذا المناخ، واستغله وزير الداخلية الجديد الذي قال ستكون مقاربتي مع الجزائر مختلفة. إذن لديك دخول ألمانيا بقوة على الخط، ثم كذلك سياق متقلب أو إيجابي في فرنسا، في النهاية شجع على هذه النهاية السعيدة للكاتب بوعلم صنصال.
والوزير الداخلية الجديد دونونيز شجع على عودة العلاقات الجيدة بين الجزائر وفرنسا.
نعم، شجع علاقاته، هو يعلم جيدا، يعني يعرف جيدا الملف الجزائري أنه كان مسؤول على الأمن الداخلي، لديه مقاربة تختلف اختلاف كامل على برونو روتاي، يعني لا يوجد هناك استعمال سياسي لبرونو روتاي، لأنه استعمل ذلك في الفوز برئاسة حزب الجمهوريين، وكان يريد استعمال ذلك في الانتخابات المقبلة وربما حتى في الانتخابات الرئاسية. بعبارة واحدة، تكلفة الإبقاء على بوعلم صنصال في السجل كانت غالية مرتفعة جدا بالنسبة للجزائر، لأن كان هناك خشية أن تصعيد أوروبي ضد الجزائر بإعاز من فرنسا، وتكلفتها كذلك مرتفعة بالنسبة لفرنسا لأن اليمين المتطرف استعمل بطريقة ذكية وطريقة كبيرة جدا ومقلقة قضية بوعلام صنصاوي، لذلك إطلاق سراحه في النهاية يخدم الجميع.
استمعنا إلى الدكتور حسني عبيدي متحدثا إلى روجي خوري، وتستمعون إلى المقابلة كاملة عند 9:30 من صباح يوم غد السبت. المحامي الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز العربي للعدالة في لندن ضيف زاوية الشرق مساء اليوم حول تعديل قوانين اللجوء في بريطانيا وتأثير ذلك على الحكومة والمجتمع واللاجئين، ونستمع إلى مقتطف من اللقاء.
بالتأكيد نحن مقبلون على معركة قضائية فيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة التي قامت بها وزيرة الداخلية الهوم سكرتري الهوم أوفيس السيدة شبانة محمود أمام البرلمان، ولكن هنالك الكثير من التغاضي عن المبادئ النبيلة والسامية الواردة في المعاهدات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان قد خالفتها هذه التعليمات التي صدرت يوم أمس، وبالتالي أنا أتوقع أننا سنكون مقبلين على معركة قضائية فيما يتعلق بالكثير من الفقرات التي وردت في هذا التعديل، رغم أن هذه التعديلات التي أوردتها وزيرة الداخلية شبانة محمود هي تراجع كبير للأخلاقيات والإنسانية التي كانت تتمتع بها المملكة المتحدة وفقا لالتزاماتها الدولية. نحن الآن في مرحلة انهيار أخلاقي وإنساني فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان وخاصة معاهدة الأمم المتحدة لعام 51.
هل تعتقد أن هذا المشهد سيعقد من العلاقات الأوروبية بخصوص الهجرة واللجوء؟
لا أعتقد حقيقة أن ستكون هنالك يعني تعقيدات أو مشاكل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في هذا المجال. المشكلة الحقيقية هي في الدول التي لا تستقبل مواطنيها من الذين رفضت طلبات لجوئهم في المملكة المتحدة. الاتحاد الأوروبي أيضا باعتبار أن المملكة المتحدة الآن هي خارج إطار البريكسيت، فبالتالي هي أيضا غير ملزمة باسترجاع طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة.
المحامي المتخصص بالقانون الدولي محمد الشيخ لي، وتستمعون إلى المقابلة كاملة عند 8:30 من مساء هذا اليوم. تسببت الأسلحة المتفجرة بمقتل أو إصابة عدد قياسي من الأطفال العام الماضي مع انتقال الحروب بشكل متزايد إلى مناطق حضرية مخلفة أعداد كبيرة من الضحايا خاصة لدى فئة الأطفال، وفق ما أفادت منظمة بريطانية مدافعة عن حقوق الطفل. التفاصيل مع سليمان ياسيني.
تحت المجهر.
ذكرت منظمة Save the Children في تقرير نقلا عن إحصاءات للأمم المتحدة أن حوالي 12 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا العام الماضي في نزاعات حول العالم، وتعتبر هذه الحصيلة هي الأعلى منذ بدء التسجيل عام 2006، كما تعد أكثر بنسبة 42% من العدد الإجمالي في عام 2020. في السابق كان الأطفال في المناطق التي تشهد حروبا أكثر عرضة للوفاة بسبب سوء التغذية والمرض وانهيار الأنظمة الصحية، لكن مع تزايد الصراعات في المناطق الحضرية مثل الحرب في قطاع غزة والسودان وأوكرانيا أصبح الأطفال محاصرين بالقنابل والمسيرات التي تضرب المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية وفق المنظمة. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 70% من الأطفال الذين قضوا في مناطق تشهد حروبا عام 2024 قتلوا بسبب أسلحة متفجرة مثل الصواريخ والقنابل اليدوية، مقارنة بمتوسط بلغ 59% في الفترة الممتدة بين 2020 و2024. وقالت نارمينا ستريتشينيتس المسؤولة في منظمة Save the Children إن العالم يشهد تدميرا متعمدا للطفولة، والأدلة لا يمكن إنكارها، وأضافت أن الأطفال يدفعون الثمن الأعلى في حروب اليوم، مؤكدة أن الصواريخ تسقط حيث ينام الأطفال ويلعبون ويتعلمون، محولة الأماكن التي يفترض أن تكون الأكثر أمانا مثل منازلهم ومدارسهم إلى مصائد موت. ومن جانبه قال بول ريفلي الاستشاري في طب الطوارئ للأطفال، قال إن الأطفال أكثر عرضة للأسلحة المتفجرة من الكبار بسبب بنيتهم الأضعف. وبحسب المنظمة فإن الصراعات التي أودت بأكبر عدد من الضحايا بين الأطفال عام 2024 هي في غزة والضفة الغربية المحتلة والسودان وبورما وأوكرانيا وسوريا. هذا وأفاد التقرير بأن الصراع الأكثر حصدا لأرواح الأطفال في السنوات الأخيرة كان في قطاع غزة، حيث قتل 20,000 طفل منذ شنت إسرائيل حربها على القطاع ردا على هجوم حركة حماس في تشرين الأول أكتوبر 2023.
تحت المجهر،
هذه الفقرة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو أوريون. شكرا لكم على حسن متابعتكم، والشكر أيضا للزميل محمد البزري على هندسة الصوت. إلى اللقاء في موجز لأهم الأنباء عند 6:30.